بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كنا وما زلنا على القول بأنه لا دليل على حرمة النبش. نعم، نلتزم بأن حتك المؤمن بأهانته ميتا وحيا حرام، هذا نلتزم، ومن الكبائر هذا ما ربما يكون فيه تعزير أيضا، ولكن بل كلام فيما هو عبارتنا عن النبش، نبش بين نبش وبين الإهانة، هذا عموم خصوص واجب من حيث التحقق، فلا يستدل بحرمة الإهانة على حرمة النبش، ما زلنا على هذا. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في محل البحث في محل الجواز النبش ومستثنيات عام، هذا أشار إلى رواية موجودة فيهم باب السرقة، وهذه رواية كأنه رضوان الله تعالى عليه يميل إلى الاستدلال، يقول على ما ربما يظهر، يعني ما متأكد، هذا من الاستدلال، هذا بلاغته رضوان الله تعالى عليه، حيل محتاط في تعبيراته، فقيه بمعنى الكلمة، قدس الله روحه طاهرة. بل كيف ما كان هذا قال يستدل به، فنحن نقرأ هذه رواية. هذه رواية جاءت في باب 29 و 19، لعنة الله على الشيطان، باب 19 من أبواب حد السرقة. الرواية الثانية، هذه رواية رواها الكليني رضوان الله تعالى عليه بسند عن أبي إبراهيم عن أبيه عن هذا واحد وعن جبل الجعفي. هذه رواية هذا عبد الملك بن مروان لعين هذا كتب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. هذا الراوي يقول هو جعفية، يقول كنت عند الإمام سلام الله عليه، فجاء هذا الكتاب من عبد الملك، ورسال فيهم أنه رجل هذا نبش كبر امرأة وأخرج الجثة وسلب الكفن، ثم عليها بلا زنا بهذه، نكها هذه المرأة نستجير بلا وهي ميتة. بل يقول هنا عندنا الناس اختلفوا، يقصد طبعا بالناس مو ما يمشي بالشارع، يقصد بذلك الفقهاء المحيطين أو نسمي ذباب صفرة له هذا سلطان، لا خش تعبير لأحد أساتذ كانوا يسميهم ذباب صفرة السلطان. كل هؤلاء اختلفوا، هذا بعض قالوا اقتلوا، بعض قالوا احرقوا، بعض كذا، هذا نريد نعرف حكم جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فإمام كتب يقول تقطع يده لنبشه وسلبه. وبعد مرها كان لعين كان زنا هذا نكع، بل قال ويجلد 100 جلدة إن كان هذا غير محسن، وإن كان محسن هذا يرجم. هذا تقريبا نص الرواية. فإذا الرواية تقول تقطع يده لنبشه وسلبه، فأثبت هذا القتل لأمرين، أحدهما النبش والآخر السلب، فالنبش النبش قد ثبت عليه القطع، فمعنى ذلك النبش حرام، ما يصير إذا نبش كان غير حرام، وإمام يثبت على حد في ذلك، ثبوت دليل هنا على الحرمة. ولعل هذا الذي دفع صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في المقام في بحث النبش القبر، هذا دفع إلى الاعتقاد أو إلى الميل هذا بأن يستدل بمثل هذه الرواية على الحكم. ولكن هذا الاستدلال بهذه الرواية هذا لا نلتزم به، هذا لا يمكن موافقته، قد صلى روحه تارة على ذلك. أما أولا فإن رواية ضعيفة، هذا جعفر بن محمد الجعفي الذي هو يدعي أنه إمام قال كذا ضعيف، صرح الرجاليون بضعفه، فرواية سقطت سندا. ثم بعد ذلك كلامنا في الدلالة، معلوم إن نفس السرقة نفس أخذ المال خلصة هذا سرقة، ولكن مطلق أخذ المال خلصة من صاحب المال لا تقطع يده، بل لابد أن يكون الآخذ قد أخذ المال من حرز، هذا من مكان الذي يحفظ فيه مثل هذا المال، تمام؟ وإمام في المقام هذا يريد يبين لأولئك هذا ذباب السفرة عبد الملك أنه ها هنا تحقق موضوع السرقة، السرقة التي تقطع فيها اليد، وهي إخراج المال من الحرز، والقبر حرز للميت ولكفنه. فإمام يقول هؤلاء هذا الشخص قد نبش، يعني أخرج من الحرز وله وصلب وأخذ المال وراء فتقطع يده. فإمام ها هنا لبيان موضوع تحقق السرقة التي تقطع يد فيها، وليس في مقام بيان أن النفس بما هو نبشون وهو إخراج الميت أو فتح القبر محرم أو ليس بمحرم. فرواية لا يستدل بها لا من حيث السند ولا من حيث الضرر. هذا دفع دخل أنه ربما واحد حسب ما أذكر بعض إخوة كانوا قالوا أكو رواية هذا على حرمة نبش القبر، كنت في وقت كنت قلت أنه نبش ليس دليل على حرمتهم، هذه رواية التي بعض إخوة كانوا سألون أيضا. كيف ما كان نعود إلى محل بحثنا، صاحب العروة ملتزم بحرمتهم النبش مع قطع نظر عن لزوم الحدق أو عدمه لزوم الحدق، هو عنده يقول لا نعم لا يحرم النبش إذا كان الميت قد اندرس، هذا علمنا أنه هذا ميت بهذا المقدار وفضل صار له 50 سنة مثلا، 50 سنة ميت في مثل هذه الأرض في مثل هذه هنا أمكنه أزمنا هذا لا يبقى ويندرس، هو علمنا هذا علم كافي هذا لجوازه. وإذا هذا ظننا هل يكتفى بالظن أو لا يكتفى بالظن، هذا لا يكتفى بالظن قال رضوان الله عليه وطبعه السيد العظم إذن، لأن الظن هذا في نفسه ليس بحجة، وإنما هو الحجة بني على العلم والإطمئنان. طبعا مقصوده بالظن هنا الظن غير الإطمئنان، لأنه صاحب العروة وسيدنا العالم وغيرهما آمنا بأن حجية الإطمئنان كحجية العلم، فالإطمئنان خارج عن محل الكلام، وإنما الظن وهو رجعان وعذر طرفين مع من مع جواء مع صحة يعني مع احتمال الخلاف، فالنتيجة الظن ليس بحجة. ولي صاحب الجواز ترى يقول قول أهل الخبرة، يعني هناك دفانون أهل معرفة الأدبية يعرفون مثلا حسب خبرتهم أن في مثل هذا المكان من هذه الأزمنة هذا إذا مر بقي ميت مدفونا كذا مقدار يدرس، يقول قول أهل الخبرة يعتمد عليه أو لا؟ قال لا يعتمد عليه، وهو كذلك لأنه حيث التزمنا إخوتي جلا بجواز الاعتماد على قول أهل الخبرة، لا بأنهم هم أهل الخبرة، بل باعتبار أن قولهم عادة يفيد الإطمئنان، وأما إذا لم يفيد الإطمئنان هذا بل فلا قيمة لقول أهل الخبرة. ولذا مسألة أحكام الطبيب قلنا يجب اتباعها لأنه من الخبرة إذا فاد الإطمئنان، وكذلك هذا فصل اجتهاد عهد عالمية وغيرهما من الموارد حيث اعتمدنا على قول أهل الخبرة، قول أهل الخبرة لا بما أنه هو بل باعتبار إفادة الإطمئنان، فإذا فاد إطمئنان علم عدنا إلى القسم الأول وهو أنه حصل لنا العلم. فنتيجة بل إثبات الحرمة هذا قعد بواسطة إثبات الحرمة يعني إثبات الجواز أستغفر الله بمجردة أو كأهل الخبرة هذا لا يمكن. إذا شك ما ظن هل يمكن إثبات عدم الاندراس بالاستصحاب، صاحب الجواز تمسك بالاستصحاب بل قال يستصحب. السيد العظم عينه الشريفة على استصحاب الموضوعي، يقول هنا لا يجي استصحاب، رفض رفضا باطلا لكلام صاحب الجواهر. لما يقول يشترط في استصحاب الموضوعي أن يكون المستصحاب هذا ذا أثر شرعي، وها هنا المستصحاب هو عدم الاندراس، يعني بكاء الميت كحاله، هذا بهذا الموضوع بكاء الميت العالي لا يترتب عليه أثر، أثر مترتب على بكاء الميت وإخراجه يكون هذا مستلزما للحد، والحد حرام، فالحرمة وهو أصل شرعي ترتب على الحد، والحد مترتب على الإخراج، والإخراج مترتب على بكاء الميت هذا بدون الاندراج. فحينئذ أنت تريد تثبت الحرمة هذا باستصحاب بكاء الميت بوسائط، هذا أصل مثبت، هذا لا يجوز. ولكن هذا المطلب غير واضح، إشكال لا يرد على صاحب الجواهر ولا على صاحب العروة. لما؟ أما أولا فهم قالوا نفس النبش حرام، لا أن حرمة ثابتة للحق والحق ثابت للإخراج، والإخراج مترتبة هذا على فعل الإنسان للميت كذا، وما قالوا نفس النبش حرام، خصوصا من بعض الكلمات يقول نفس فتح القبر هو نبش. فإذا كان نبش هذا موضوعا وبكاء الميت موضوع للنبش والنبش حرام هو فيكون يثبت بذلك. ولكن افرض قصرت يدنا، آمنا بكلام سيدنا الآدم آمنا، ولكن هذا إصابة حكمية، ما المانع من ذلك بعدما أنت التزمت بأن نبش حرام لملازمته أبي الحتك وهرماس أثبت أنت، فإذا أثبت فلما لا يجي إصابه على حكمي في المقام، هذا ليس أبو إكاما كليا بل إصابه جزئي، حكم جزئي، فللكلام تتمة والحمد لله بالعالمين.